والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في فصل إزالة النجاسة والأشياء النجسة: الأول بول الآدمي، وهذا لا خلاف فيه وظاهر، ودليله قوله عليه الصلاة والسلام عن الرجلين اللذين يعذبان: أما هذا فكان لا يستتر من بوله. هذا دليل على أن البول نجس وأنه سبب لعذاب القبر، فهذا الرجل يعذب لأجل أنه كان يصلي وفيه نجاسة من البول لا يستتر من بوله، يعني معناه أنه إذا بال يرجع عليه البول ولا يبالي، فيصيب ثيابه ويعلم ولا يتنزه. وليس معنى هذا أن الإنسان يوسوس، لا، الحق وسط بين الطرفين، فالناس بين طرفين، الناس من يتساهل بالنجاسة، ولكن هذا بحمد الله قليل في المسلمين، يقل يعني من يرى النجاسة ويتساهل فيها هذا قليل، لكن قد يوجد أناس موسوسون يتكلف ويوسوس، وإذا بال حتى لو ما رأى نقط أو رشاش رجع على بوله قال أكيد أصابني بول، ويذهب يغير ثيابه، وإذا تبول يطيل بعد البول، يقول خاف أن يخرج نقط بعد البول فيطيل، ويبدأ يحرك ذكره كذا حتى يكون سببا في استرخاء العضلات وسلس البول. فالإنسان يكون وسطا بين هذا وهذا، لا يتساهل ويقوم قبل أن يستنجي وقبل أن ينقطع البول ويبقى نقط في ثيابه، ولا يطيل ويخاف ويوسوس ويكون سببا في استدرار البول وحصول السلس، لأن الإنسان إذا صار يضغط على أسفل الذكر، أصل الذكر، ويهزه كذا ويطيل، يعني يظن أنه بقي شيء فيريد أن يخرجه، مع تكرار هذا تسترخي العضلة التي تحبس البول، مع التكرار تسترخي شيئا فشيئا حتى يصل إلى حد لا يمسك البول ويخرج بعد البول قطرات، هو السبب في ذلك. لكن لو توسط، يعني ما يقوم قبل أن ينقطع البول ولا يطيل بعد انقطاع، مجرد ما ينقطع يتوقف يستنجي ويقوم، والسنة أن ينضح ثيابه، ينضح ذكره أو يرش على ثيابه قليل من الماء حتى يقطع الوسواس، حيث لو مثلا قال فيه رطوبة خرج شيء وكذا، لا، يقول هذه رطوبة الماء الذي وضعه على ثيابه، يعني إذا كان يحتاج إلى هذا، إذا كان يحتاج ويشك أنه خرج قطرات وكذا، أما الإنسان اللي سليم ولا يشك فما حاجة إلى هذا. وهل بول الحيوانات الأخر، يعني النجاسة خاصة بول الآدمي فقط وإلا يشمل جميع البول؟ الصواب أن ما يؤكل لحمه بوله طاهر، هذا هو الصواب، في خلاف لكن الصواب أن بوله طاهر، بول بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم وما شابه ذلك مما يؤكل فإنه طاهر. لو صابك بول بعير أو بقرة أو شاه أو كذا فلا يجب غسله، مثل المخاط مثل البصاق، إن غسلهم باب النزاهة والنظافة هذا طيب، وإن صلى به فلا حرج عليه وليس بنجس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للعرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل كما ثبت في الصحيحين حديث أنس رضي الله عنه، ولو كان نجسا ما يعني رخص لهم بشربه، لأن الله تعالى لم يضع شفاء هذه الأمة فيما حرم عليه، والنجاسات محرمة ولا يجوز الإنسان أن يتعاطى نجاسة. ولذا فإنه لا يجوز شرب لبن الحمير علاجا، بعض الناس يعني مشهور عند العامة أن لبن الحمار الأنثى من الحمار يذهب الشهاقة، الشهيق هذا اللي يأتي مع الإنسان أحيانا يقول يذهب لبن الحمار. أولا نقول الله أعلم هل هذا صحيح ولا، قد يكون هذا خرافات ولا وليس بصحيح. ثم نقول ثانيا، حتى لو فرضنا أنه صحيح أو أنه ينجح مع بعض الناس، نقول هذا لا يجوز، لأن لبن الحمار نجس، والله تعالى لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها، فلا يجوز تعاطيه لأنه نجس. إذن بول ما يؤكل لحمه كله طاهر بوله وروثه، وأما ما لا يؤكل فإن بوله نجس كالحمار، ولو كان الحمار محكوما بطهارته لمشقة التحرز، عرق الحمار وريقه طاهر لمشقة التحرز، لكن البول نجس على الأصل لأنه لا يشق التحرز منه، فبول الحمار وبول الكلاب وبول القطط والسباع كل هذه نجسة، فما لا يؤكل لحمه بوله نجس. وكذلك عذر. ثم قال الثاني وعذرته، العذرة لها الغائط، هذا نجس بلا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستجمار ونهى عن الاستجمار بالعظم والروث، وقال إنهما لا يطهران، يعني معناه أنه فيه نجاسة وأن الأحجار تطهر يعني تزيل النجاسة. ولا خلاف بين العلم أن عذرة الإنسان نجسة، وكذلك كل ما لا يؤكل لحمه كالحمير كما تقدم والكلاب، كل ما لا يؤكل لحمه فعذرته نجسة. والدم إلا أنه يعفى عن الدم اليسير، هذا هو المشهور عند أكثر أهل العلم أن الدم المسفوح نجس، وفيه خلاف شاذ، وبعض العلماء حكاه إجماعا أن الدم نجس، لكن الدم هو المراد به المسفوح، قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، ومعنى رجس أي نجس خبيث، فهذا الدليل على نجاسة الدم. فدم الإنسان نجس، إذا خرج منه دم وجب عليه غسله، ولا يجوز أن يصلي في ثوب فيه دم، لكن يعفى عن اليسير، وهذا يرجع فيه للعرف، الشيء الذي يعني يراه الناس يسيرا ولا يستبشع كالنقطة الصغيرة إذا قدر الظفر أو أصغر، هذه يقال يسير لأنه من رأاه ما يستبشعه، لكن لو كانت النقطة كبيرة كبر الريال الحديد أو أكبر، هذه من رأاها فز واستبشع قال ما هذا سلامات فيك استبشع، لكن نقطة صغيرة هنا أو هناك من رأها ما تلفت نظره ولا يستبشعها ولا يسأل عنها، لكن ما وجد نقطة كبيرة نقطة دم في مكان من الثوب فإنه يفزع ويسأل ويتلفت نظره ما هذا وكذا، فهو ليس في تحديد في الشرع، إنما يرجع في تحديده إلى العرف، وإن أشكل عليه فالأحوط أن يغسله. وإذا تفرقت النقاط في الثوب فإنها في حكم تضم بعضه إلى بعض، يعني قد يكون في نقطة صغيرة هنا وصغيرة هنا وصغيرة هنا وعشر وعشرين نقطة صغار، هذه إذا كانت في ثوب واحد فإنها تضم ويقال إنه كثير، بخلاف ما إذا كانت في ثوبين ثوب منفصل في الثوب أو الغترة فهذا يعني أهون، لما إذا كان في ثوب واحد فإنه يضم بعضه إلى بعض وتكون كثيرة ولو كانت كل واحدة بمفردها صغيرة. وأما دماء دم ما يؤكل لحمه فإنه فيه تفصيل، إن كان مسفوحا، والمسفوح هو الذي يخرج سائلا إما عند الذكاة أو في حال الحياة، فإذا انجرح بعير وخرج منه دمه حي صاب ثيابك هذا نجس لأنه مسفوح يسيل، مسفوح يعني سائل. وكذلك عند الذبح، لو ذبح إنسان شاة أو بعيرا وأصابه شيء من الدم هذا نجس يجب غسله. وأما إذا ماتت البهيمة مما يؤكل لحمه فالذي يبقى في العروق واللحم هذا طاهر، كان الصحابة رضي الله عنهم يطبخون اللحم والحمرة تعلو القدر لا يرون بذلك بأسا، فلو كان نجسا ما جاز أن يكون في على طافيا على القدر لأنه نجس، كيف يكون في الأكل؟ هذا يدل على طهارة الدم الباقي في العروق. أما ما لا يؤكل لحمه فدمه نجس كله كالحمار والكلب والخنزير والقطط وما شابه ذلك، هذه نجسة في لحمها ودمها كلها نجسة بدون تفصيل. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.